قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثامن من تفسير الصفحة الرابعة من سورة الأنفال، صفحة رقم 180. قال الله تعالى في تتمة سورة الأنفال: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في الآية التي قبلها استفتحوا وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هنا سببان عظيمان من أسباب حفظ هذه الأمة من الاستئصال والاستبدال، سببان للأمان انتفع منهما أهل الكفر، نجوا من نزول عذاب الله بهم لما استخفوا وجاهروا وأظهروا التحدي. السبب الأول: وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فقد عصمهم الله تعالى وأجارهم من قوارع العذاب ما كان صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وهو الذي كان يدعو ربنا أن لا يهلك أمته بعذاب يعمها كما حصل مع كثير من الأمم قبله. أخرج مسلم من حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وأخرج أحمد وابن ماجة في الحديث الذي جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف أنه قال بعد انقضاء الصلاة: لقد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا فيهم، يعني يا رب لا تعذبهم وأنا فيهم، أقوم بدعوتهم وألزم ما أمرتني به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نداء من الله، خطاب له. الذين استعجلوا نزول العذاب بهم ودعوا بدعوتهم المذكورة في الآية قبلها يستحقون العذاب، وقد جاءوا بأسباب نزوله، ولكن الله لم يأخذهم بكفرهم لأنك فيهم. يا لها من كرامة لنبينا عليه الصلاة والسلام، قرة أعيننا وإمامنا وقدوتنا وهدينا إلى الخير. أخرج البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، السخاب اللي بيرفع صوته، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الشاهد من الحديث قوله رضي الله عنهما: وحرزا للأميين، أي أنه صلى الله عليه وسلم بعث حفظا لأمته من عذاب الاستئصال. ولعلكم تستحضرون معي في هذا المقام ما أخرجه البخاري ومسلم، كيف أن ملك الجبال عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق على أهل مكة الجبلين اللذين أحاط بهم فيهلكهم، فأبى صلى الله عليه وسلم راجيا أن يخرج الله من ذرياتهم وأصلابهم من يعبد الله. اعلموا أن العذاب نزل بأقوام الأنبياء من قبل، ولكن الله تعالى قضى أن لا يعذب قوما فيهم نبيه حتى يخرجهم من بين أظهرهم، كما حصل مع أنبياء الله نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. هنا فائدة ذكرها غير واحد من العلماء، وهي أن عقوبة استئصال الأمم واستبدالها كانت باستقراء الكتاب والسنة قبل أن تنزل التوراة، وكان آخرها هلاك فرعون. أما بعد نزول التوراة فلم يهلك الله قوما بعذاب من السماء، ولكن شرع الجهاد للمكذبين من الأمم والجاحدين، وأمر عباده المؤمنين بإعداد ما استطاعوا من قوة ليكونوا هم قدر الله الذي ينصر بهم دينهم ويعلي كلمته. اللهم اجعلنا منهم. السبب الثاني، ما في عذاب ما في استئصال، لسببين. السبب الثاني استغفارهم، والمقصود استغفار أهل الشرك يوم كانوا يطوفون بالكعبة ويعظمون أصنامهم قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طبعا يقصدون أن الأصنام شريكة لله في النفع والضر واستحقاق العبادة، مع أنهم يقرون أنها ملك لله وأنها لا تملك شيئا. ثم يقولون بعد كل هذه العبارة ماذا يقولون؟ غفرانك غفرانك. صحيح أن قولهم غفرانك هذا قول غير مستجاب لهم، لا ينفعهم في الدار الآخرة شيئا، فإن قول غفرانك لمن هو مقيم على عبادة الأصنام والإشراك بالله غير مقبول، وليس فيه شرط العمل على الوجه الذي أمر الله به ورضيه، ولكنه مع ذلك نفعهم في أن يمنع عقوبة استئصالهم من الدنيا. وأنت ترى في هذه الآية دعوة لهم بأن يستغفروا وأن يتوبوا وأن يقبلوا على الكريم ويؤمنوا بالله خالقا وإلها واحدا ويصدقوا برسوله عليه الصلاة والسلام وبما معه من نور الوحي. ومن أهل العلم من قال مستدلا بروايات عند ابن جرير وغيره من أهل التفسير، يقول إن قريشا لما دعت على نفسها، هذا تفسير آخر هيك للآية، يعني إن قريشا لما دعت على نفسها كما في الآية السابقة بأن ينزل فيها بأس الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، أقول لما فعلت ذلك ندمت وقد علمت في قرارة نفسها أنه صادق، فاستغفرت الله من هذه الدعوة، فنزلت الآية ليعلموا أن الله قبل استغفارهم ولن ينزل بهم عذابه. ومنهم من أهل العلم من جعل الاستغفار المذكور في الآية صادرا من المؤمنين الذين كانوا في مكة، فالله تعالى لم ينتقم من أهل مكة لما دعوا بما دعوا، وذلك لأن فيهم مؤمنين عابدين لله مستغفرين، استأنسوا في ذلك بقول الله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. سورة الفتح. الناظر المتأمل في السببين يجد أن أحدهما ذهب من حياة الأمة بوفاة حبيبها وقدوتها محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى إلا السبب الثاني وهو الاستغفار، وهو السبب الذي ينبغي أن يبقى قائما في أبناء هذه الأمة وبناتها، ينبغي أن يقيموه لفظا ويقيموه معنى ويعيشوه بجوارحهم وجوانحهم ويتذاكروه فيما بينهم ويتواصوا به ويستحضروا على الدوام أنه من رحمة ربنا بنا. أخرج أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه قال أمانان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع أحدهما وبقي الآخر. ومعلوم لديكم أن الله تعالى أمر بالاستغفار وأثنى على أهله ووعدهم بالمغفرة. معلوم لديكم أن الاستغفار سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي كان يستغفر في اليوم 100 مرة، وأن الاستغفار بالأسحار من خصال الإيمان، وأنه يأتي بالخيرات والأرزاق. أخرج أحمد في مسنده حديثا حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله. وهنا لا يسعني إلا أن أذكر السائرين في طريقهم إلى الله، أذكرهم بأن باب التوبة يبقى مفتوحا لنا، أذكرهم أن إهلاك الشيطان إذا انتصر علينا بذنب أو معصية يكون إهلاكه بالاستغفار والتوبة الصادقة والإقبال على الله. أسوق إليكم بشرى جاءت في حديث أخرجه أحمد بإسناد حسن، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. أصدقكم القول؟ أصدقكم القول. هذه الآية تربط على قلوب المؤمنين وتزيدهم فرحا بلطف الله بهم وحفظه لهم من التبديل، مستحضرين أن الحفظ لا يكون إلا بتحقيق العبودية لله القائمة على اجتناب المعاصي أصالة، وعدم الاطمئنان بها وعدم الحرص عليها، ثم إذا وقعت عن جهالة سارعنا إلى التوبة وبادرنا إلى الإنابة وسابقنا إلى أعمال الخير راجين أن يتقبلها الله منا وأن تشفع لنا. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.